بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكل على بعض الإخوة عبارة مرت بنا في قراءة ما بعد الظهر، وهي قول المصنف: وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تتناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. لما كان الشيخ رحمه الله يتكلم عن أمر الربوبية وأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فالمتأمل في قول القدرية المجوسية يتبين له أن هؤلاء القدرية يزعمون أن أفعال العباد، وقصده بالحيوان ليس الحيوان الذي بمقابل الإنسان، وإنما مراده بالحيوان يعني الأحياء، أنه يترتب على قولهم أن الله تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان، يعني أن الله تعالى ليس خالقا لأفعال العباد كما يقوله القدرية، فإنهم يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وبالتالي لا تتناولها ربوبيته، فأخرجوها من دائرة الربوبية، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. فالمعتزلة تزعم أن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أفعال العباد من الطاعات والمعاصي ولم يخلقها، فإذا كان بزعمهم لم يشأها ولم يخلقها فهي إذن غير داخلة في ربوبيته. هذا هو وجه إدخالهم في الشرك في الربوبية. طيب، نعود بعد ذلك إلى ما وصلنا إليه، وكان الشيخ رحمه الله قد بين بأنه لا بد من تجريد التوحيد، وأن تجريد التوحيد يعني أنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. وقد تقدم كلامه عن الشرك في الأفعال والشرك في الألفاظ، وانتهى بنا المطاف إلى الحديث عن الشرك في الإرادات. شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع: تجريد التوحيد المفيد. وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله به عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه، تحقق معنى الكلمة الإلهية.
نعم، هذا كلام نفيس، وهو أن ما تقدم من ذكر الشرك في الأفعال والشرك في الألفاظ أمر مدرك، تشاهده الأعين وتسمعه الأذان فيمكن معرفة وقوع العبد فيه بلون من ألوان الشرك. وإنما البحر الذي لا ساحل له كما وصف هو ما يقوم في القلوب من الإرادات والنيات، ذلك أن القلوب في الصدور، والعلم بما يقوم في القلوب من إرادات ونيات لا يعلمها إلا الله عز وجل. فكم من إنسان قد ضبط أفعاله الظاهرة وألفاظه الناطقة ولكنه وقع في شرك الإرادة والنية، فلم يتمحض لله تعالى محبة وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك. وقل من ينجو منه، لأن تجريد التوحيد في هذا المقام يحتاج إلى ممارسة ويحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى صبر على الابتلاء. فلأجل ذلك كان الناجون منه قليل، قل من ينجو منه، فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة، لعلها لم يقم بدون الفاء، فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى لم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم. إذن لا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل ما يأتي وما يذر، بحيث لا يتحرك قلبه إلا ابتغاء وجه الله عز وجل، وهذا أمر يعز حصوله إلا عند من جاهد نفسه وبلغ بها مراتب المخلصين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والنفس أيها الإخوان ويا أيتها الأخوات لها حظوظ ولها نزعات، فمن هذبها بالإيمان وقمع شهواتها وألزمها كلمة التقوى جاز القنطرة وصار هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو تحقيق مقام إياك نعبد. وتأملوا كيف أن الله تعالى قدم إياك على نعبد لكي يدل على الحصر والاختصاص، فالعبودية خالصة له سبحانه وتعالى. وملة إبراهيم عليه السلام هي التوحيد، فإن إبراهيم عليه السلام إنما اجتباه ربه واصطفاه لأنه أخلص التوحيد لله تعالى، فجعل الله تعالى له ذكرا في العالمين وصار التوحيد ينسب إليه. فإبراهيم عليه السلام ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن، ابتلاه ربه سبحانه وتعالى بأن عرضه على النار المحرقة لينظر أيصبر في ذات الله أم لا، حتى أنه لما ألقي من رأس الجبل كما في بعض الروايات والنار التي أضرمها قومه تحته عرض له جبريل فقال له يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى. ومن يقوم في قلبه هذا في أشد الساعات وأحلك الأوقات إلا من أخلص قلبه لله تعالى، وكان يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذلك ابتلاه الله تعالى بالمحبوبات، يعني هذا ابتلاء بالمكاره، ابتلاه الله بالمحبوبات، فلما أحب ابنه الذي جاءه على كبر محبة عظيمة جدا أراد الله أن يبتليه فأراه في المنام أنه يذبحه، ورؤيا الأنبياء حق. ثم هو عليه الصلاة والسلام يتلطف في عرض هذا على ابنه ويقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لم يكن يقصد عليه الصلاة والسلام أن يأخذ موافقة منه، وإنما تلطف في العرض، فما تدري أتعجب من الأب أم تعجب من الابن؟ قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم لا ريب أنه جرى من المعاناة النفسية شيء لا يوصف، حتى بلغ الأمر ما قال الله عز وجل فلما أسلم، هذه حقيقة الإسلام، أسلم يعني استسلم لله عز وجل وقدم محاب الله على محبة نفسيهما، وتله للجبين كما يصنع من يريد أن يذبح الشاة، يتل جبينها ليمر السكين على حلق، انتهى ما بقي إلا التنفيذ، يعني الأمر محسوم. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هكذا يكون التوحيد، هكذا يكون التوحيد. فلما علم الله منه ذلك جعله إماما، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أمة يعني إمام، كان إماما في التوحيد، وجعل الله تعالى الإحالة في الملة إلى إبراهيم. تقرؤون قول الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، فهي ملة معروفة مبنية على التوحيد لرب العالمين. فهذا لأنه يقع في القلوب، ولا يطلع على ما في القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وبحمده. وإذا صح ما في القلب، إذا صح ما في القلب من توحيد وإخلاص فالجوارح له تبع، فإن بيت الرب في العبد هو القلب، كما أن بيت الرب في الأرض هو الكعبة، فبيت الرب في العبد هو القلب، والله تعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا. فإذا كان القلب هو محل نظر الرب من العبد، فهو حري بأن يكون أطهر ما فيك وأنفس ما فيك. نعم.
فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى، وإنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجانب الربوبية، وإنما قصد تعظيمه وقال إياك نعبد، وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه، فهو الغاية وهذه وسائل. فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه، ومخلدا في النار، وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما؟
نعم، هذه ثلاث مسائل رتبها الشيخ على هذه على هذا الإيراد الذي أورده المشركون. المشركون يقول قائلهم إنما قصدنا بهذا تعظيم جناب الرب، وكون الرب عظيما لا ينبغي أن يدخل عليه مباشرة، بل ينبغي أن يتوسط إليه بالوسائط، كما السلاطين والأمراء والملوك لا يدخل عليهم إلا عن طريق مثلا الوزراء أو من دونهم من المدراء أو السكرتارية أو غير ذلك، فكذلك الرب أعظم جنابا، فينبغي أن يكون بيننا وبينه وسائط هم شفعاء. فجعلوا الشفاعة عند الله عز وجل كالشفاعة عند ملوك الدنيا، هذا التشبيه هو الذي جرهم إلى الوقوع في الشرك. فالشيخ رحمه الله رتب على هذه الدعوة ثلاثة أسئلة: لما كان هذا القدر، يعني هذه الدعوة التي يحتج بها المشركون، موجبة لسخط الله عز وجل وغضبه، ومخلدة أصحابها في النار، ومبيحة لدمائهم واستباحة حريمهم وأموالهم؟ وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل؟ يعني هل يكفي فقط أن يحرم بالشرع؟ أليس العقل ينفيه؟ وهذه الدعوة كأن العقل يؤيدها، ولماذا لا يغفر مثل ذلك؟ هذه المسائل الثلاث سيتأخر الجواب عنها إلى ما بعد عدة صفحات في الواقع، وهذا مما لاحظناه في مستهل هذه الرسالة، أنه مما يستدرك أنه يتأخر الجواب عن الشبهة، لا يأتي مباشرة، يطول الفاصل، ولكنه سيجيب عنها كما سنرى.
قلنا الشرك شركان: شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته.
إذن هذان نوعان من الشرك: شرك متعلق بذات المعبود، هذا يمكن أن نسميه الشرك العلمي، الشرك العلمي. النوع الثاني ما يتعلق بعبادته ومعاملته، وهذا ما يمكن أن نسميه الشرك العملي. نعم.
فأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن، وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
فرغ من الكلام فيه لما بين رحمه الله ما يتعلق بالسجود لغير الله والطواف بغير بيت الله وتقبيل غير الحجر الأسود تقربا لغير الله وحلق الرأس وجعل يعني دعاء أصحاب القبور وغير ذلك من أنواع الشرك العملي، فقال هذا هو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه.
وأما الشرك الأول فهو نوعان: أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون في قوله وما رب العالمين. وقال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه معطل حق التوحيد.
طيب، إذن هذا من الشرك الأول، فجاء من الشرك الأول الذي هو الشرك العلمي، فجعل أحد نوعيه شرك التعطيل. ومعنى هذا المصطلح التعطيل مأخوذ من العطل، وهو التفريغ والإخلاء، كقول الله تعالى وبئر معطلة، يعني لا ماء فيها، وكما نقول نحن عطلة، عطلة صيفية أو عطلة نهاية الأسبوع، يعني ليس فيها عمل ولا دراسة، وكما تقول العرب امرأة معطال إذا استغنت عن الحلي فلم يكن عليها حلي لجمالها، وكما يقول المتنبي لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي، يعني لا تنكري ولا تستغربي خلو الغني أو خلو الكريم من الغنى والجده والمال، فالسيل حرب للمكان العالي، ذلك أن الرجل الكريم كلما وقع في يده مال فرقه يمينا وشمالا، كما أن الجبل إذا وقع عليه المطر سح عنه يمنة ويسرة. فهذا أصل كلمة التعطيل في اللغة، تعني الخلو والتفريغ. والمراد بها في حق الله عز وجل إما التعطيل المطلق بإنكار وجوده كقول فرعون وما رب العالمين، أو تعطيله من أسمائه وصفاته فيعتقد وجودا مطلقا، يعتقد وجودا مطلقا ولا يثبت الأسماء والصفات. وعلى هذا فيمكن أن نقسم التعطيل إلى درجات، ونجعل أشد أنواع التعطيل هو تعطيل الوجود، يعني بمعنى أن ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى، كقول فرعون وما رب العالمين وكل من وافقه في إنكار وجود الخالق سبحانه. يتلوه في الدرجة تعطيل القرامطة، وهم القائلون بنفي النقيضين الذين ينفون الشيء ونقيضه، فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا كذا ولا كذا، ينفون النقيضين. وهؤلاء القرامطة من أشد المعطلة تعطيلا، إذ أنهم أنكروا البديهيات، فهم يقولون نحن ننفي النفي وننفي الإثبات، ننفي النفي حتى لا نقع في تشبيهه بالمعدومات، وننفي الإثبات حتى لا نقع في تشبيهه بالموجودات، وما دروا أنهم وقعوا في تعطيله بالممتنعات، حينما يقول لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل إلى آخره، فهو مذهب باطل، مذهب نفي النقيضين. المرتبة الثالثة من مراتب التعطيل هي تعطيل الجهمية، تعطيل غلاة الجهمية، وهم الذين يثبتون وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، يثبتون وجودا مطلقا بشرط الإطلاق. كيف بشرط الإطلاق؟ يعني لا يتقيد بصفة، يقولون نثبت وجود الله عز وجل لكن لا نقيده بأي وصف، فلا نقول هو سميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير، ولا نقول له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا. هذا تعطيل الجهمية الذين أجمع أهل السنة على تكفيره، لأنهم جعلوا الله تعالى مجرد فكرة في الأذهان لا وجود له حقيقة. ويتلوهم في المرتبة، وهي المرتبة الرابعة، تعطيل المعتزلة. تعطيل المعتزلة يثبتون الأسماء لكنهم يفرغونها من دلالتها من الصفات، فيقولون نعم نقول هو سميع وبصير وعليم وقدير، لكن سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، فيثبتون أسماء مجردة عن الصفات. هذه أربع مراتب من مراتب التعطيل الكلي. ثم بعد ذلك تعطيل جزئي، وهو في الواقع وقع لبعض أهل الإثبات كالأشاعرة والماتوريدية والكلابية وأتباع أبي العباس القلانسي وأتباع الحارث بن أسد المحاسبي، يعني تعطيل من كانوا يسمون بالصفاتية، مجموعة من المتأثرين بالمذاهب الكلامية يسمون الصفاتية. هؤلاء الصفاتية الأصل فيهم الإثبات، لكن اشتبهت عليهم بعض شبهات المعتزلة ولم يعني يحسنوا لها ردا، فأدى بهم الأمر إلى أن لا يثبتوا إلا الصفات المعنوية وينكروا الصفات الفعلية والصفات الخبرية. وبهذا يتبين لكم معاشر الإخوان أن التعطيل على درجات، وأن ما حكاه عن فرعون هو أقبح أنواع التعطيل. طبعا الشيخ يقول الشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل. هذا واضح، المشرك معطل. لماذا هو معطل؟ لأنه عطل الله سبحانه وتعالى من كماله المستحق له، حيث أشرك غيره معه، لأنه عطل حق التوحيد. قال وكل معطل مشرك، كل معطل مشرك. لم يبين ما وجه كون المعطل مشركا، المعطل يكون نافيا، ولعل هذا لأنه إذا عطل هذا الوصف عن الله فقد نسبه إلى غير الله فيكون بذلك مشركا. يقول وجه ذلك وكل معطل مشرك أنه إذا عطل الله عز وجل عن وصف من أوصافه المستحقة فلا بد له من أن ينسبه إلى غيره، فإذا نسبه إلى غيره فقد أشرك مع الله غيره فيما هو مستحق لله.